بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن علمنا بأن الحالة الأولى والحالة الثانية تدخل في العمد والجناية العمدية التي حكمها القصاص، دخلنا في الحالة الثالثة وهي ما إذا كان الجاني قاصد، كان الجاني قاصدا للفعل. سجاني تعبير الجاني على قد يكون مسامحة، إذا كان الشخص قاصدا للفعل فقط من دون قصد القتل به، ومن دون أن تكون الآلة آلة مما يقتل مثلها عادة، كما يمثل لك ما إذا ضرب الطفل الصغير لغرض التأديب بعصا، ضربه للتأديب بعصا فاتفق ترتب الموت عليه. كنا في أنه هذا يدخل في باب العمد ما عدم توفر كلا العنصرين المعتبرين في تحقق العمد، وهما قصد القاتل وكون الآلة مما يقتل مثلها. هذا هل هو عمد أو لا؟ نحن ذكرنا بأنه هذا الظاهر أنه وفاقا لجماعة من الفقهاء أنه ليس عمدا، هذا ليس عمدا، وإنما هذا يدخل كما سيأتي في شبه العمد الذي حكمه الدية على الجاني كما سنبين. وذكرنا بعض الروايات التي يستفاد منها ذلك، وكان عمدتها هي صحيحة أبي العباس وزرارة، حيث صرح فيها بذلك، يعني صرح فيها. لأنها رواية ولا الحديث 13 في الباب 11 من أبواب القصاص في النفس، اللي يقول إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ، ومقصود من الخطأ هنا الخطأ الشبيه العمد مو المحض، المحض يجي بالأخير، والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله، تصريح بعدم قصد القتل، يقتله بما لا يقتل مثله، هذا الخطأ شبيه العمد. فإذا الحالة الثالثة ليست عمدا وإنما هي خطأ شبيه العمد. هذا الدليل كان الآخر، وصحيحة الفضل بن عبد الملك كما قرأناه الظاهر، أي قرأناه. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني اللي كنا اختار الشيخ الطوسي في بعض كتبه استدل له أن هذه الحالة الثالثة تدخل في العمد، استدل له ببعض الروايات أيضا من قبيل معتبرة أبي بصير للحادث الحديث الثامن في الباب نفسه. عن أبي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا ضرب رجلا بخسفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا. المقتضى هذه الرواية هو أنه الضرب بالعود، العود والآجرة وخزفة، خزفة هاي كلها أو بعضها على الأقل مما لا يقتل عادة شنو مثلها، لا يقتل عادة مثلها، ومع ذلك الإمام اعتبر عمد. ومقتضى إطلاق كون من العمد هو أنه هو عمد سواء قصد القتل أو لم يقصد شنو القتل، حتى إذا لم يقصد القتل هو عمد. وهذا هو الحالة الثالثة، حالة الثالثة قتله بما لا يقتل مثله من دون قصد القتل. إطلاق هذه الرواية يقول هذا أيضا عمد ويترتب عليه القصاص. هذه الرواية، الرواية الثانية صحيحة الحلبي اللي هي الحديث الثالث في الباب نفسه، اللي يقول العمد كلما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد. هاي أيضا بوكزة أو بعصا أو بعصا هذه مما لا يقتل مثلها، ومقتضى إطلاق كونه عمد وأنه عام سواء قصد القتل أو لم يقصد القاتل، فتدل على أن الحالة الثالثة اللي هي محل الكلام هي عمد بإطلاقها. هذا الرواية الثانية أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج اللي هي الحديث الأول يقرأنا سابقا اللي يقول بأنه قال لي أبو عبد الله عليه السلام يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟ قلت نعم. قال هات شيئا مختلفوا فيه. قلت اقتتل غلامان في الرحمة فعض أحدهما صاحبه فعمد المحظور إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقعده، فعظم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام وقالوا إنما هذا الخطأ، فوداه عيسى بن علي من ماله فقال إن من عندنا ليقيدون بالوكزة. الاستدلال بهذه الفقرة إن من عندنا ليقيدون بالوكزة، الوكزة لا يقتل مثلها عادة، ومقتضى إطلاقها هو أنهم يقيدون به سواء قصد القاتل أو لم يقصد القاتل. هذا أيضا رواية أخرى مرسلة جميل الحديث السادس، قال قتل العمد كل ما عمد به الظرف عليه القول، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره. سائفة مرسلة، هذه الروايات التي يمكن أن يستدل بها على كون الحالة الثالثة من العمد وتدخل في الجناية القضية. هذا الاستدلال أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول هو أنه من الممكن حمل هذه الروايات على شبه العمد، أنه ليس المقصود بالعمد فيها، وإن صرح بأن هذا عمد هو العمد إلى القتل، وإنما المقصود هو التعمد الفعل لا تعمد القتل، فتحمل على ماذا؟ على تعمد الفعل. فإذا حملناها على تعمد الفعل حينئذ تكون ناظرة إلى الخطأ شبه العمد الذي يكون فيه تعمد الفعل اللي هي الحالة الثالثة، فتكون ناظرة إلى ماذا؟ يعني تريد أن تقول بأن في هذا عمد بمعنى تعمد للفعل لا تعمد، لا العمد اللي هو شنو اللي هو الميزان بما تقدم من قصد القتل أو كون العالم ما يقتل مثلها، لا تريد أن تقول هذا يدخل في ذاك، وإنما يدخل في تعمد الفعل، هذا من تعمد الفعل، وتعمد الفعل يدخل في ماذا؟ في الخطأ شبه العمد. هذا الجواب مو تام، على الأقل بلحاظ بعض الروايات مو تام، يعني في بعض الروايات تصرح الروايات فيها بالقول يعني بالقصاص، وشلون يدخلها في الخطأ شبه العمد؟ بعض الروايات تصرح بالقصاص، ممكن أن يقال بأن المقصود هذا عمد، يعني عمد للفعل لا عمد للقاتل، لكن بعض الروايات تصرح بالقول والقصاص، فإذن هي صريحة في ماذا؟ في أن هذا عمد مو خطأ شبيه العمد، ولذا ترتب عليه ماذا؟ القصاص. فهذا الوجه لا يتم في جميع الروايات. أجيب عنه ثانيا بأن هذه الروايات كلها يستدل بها في محل الكلام على أساس الإطلاق كما بينا في تقريب الاستدلال بها، أصلا ليس شيء من هذه الروايات صريح في أن هذه الحالة الثالثة هي من العمد، وإنما هي تشملها بماذا؟ بالإطلاق. يقول بأن الضرب بالعصا عمد، مقتضى إطلاقه أنه قصد القتل أو لم يقصد شنو القتل، فتشمل عدم صورة عدم قصد القتل اللي هي الحالة الثالثة بالإطلاق. فإذن هي كلها الاستدلال فيها بالإطلاق كلها، وهذا الإطلاق قابل للتقييد ببعض الروايات. نقيد هذا الإطلاق، مقتضى الصناعة هو أن هذا إطلاق يقيد بماذا؟ بما يكون أخص منه. والروايات المخصصة لهذا الإطلاق هي عبارة عن الروايات المستدل بها على القول الأول، يعني الروايات المتقدمة التي استدلنا بها على أن الحالة الثالثة تدخل في العمد وفي الجناية العمدية، لأنها تدل بصريح العبارة، تقريبا بصريح العبارة، بأن الذي يتعمد الفعل ولا يقصد القتل به مع كون الآلة مما لا يقتل مثلها، هذا من الخطأ شبه العمد وليس من العمد، تصرح بذلك من قبيل صحيحة اللي هي صريحة أبي العباس وزرارة، صريحة في أنه أول مرة ذكر العمد، في ذي الرواية ذكر الخطأ المحض، ثم في الوسط ذكر الخطأ شبيه العمد، وذكر بأن المعتبر بهذا أن يقصد الفعل ولا يقصد القتل، وأن يكون بما لا يقتل مثله. ولما نجي نلاحظ نسبة هذه الرواية إلى هذه الروايات التي تشمل محل الكلام بالإطلاق، تقول أنه بمجرد أن تكون الآلة مما لا يقتل مثلها هذا عمد مطلقا، يعني قصد القتل أو لم يقصد القتل. هذه الرواية تقول لا، إنما يكون شبه العمد إنما يكون عمدا إذا ماذا؟ إذا قصد القاتل، أما إذا لم يقصد القاتل فهذا لا يكون ماذا؟ لا يكون عمدا. الرواية تدل على أنه المعتبر في شبه العمد هو قصد الفعل في شبه العمد، قصد الفعل مع عدم قصد القاتل وكون العالم ما لا يقتل مثلها، هذا شبه العمد وفيه الدية للقصاص. هاي الروايات بإطلاقها تقول لا هذا عمد، لأنه تقول أن الضرب بالعصا عمد، قصد القتل أو شنو أو لم يقصد القتل، فهي تدل على أنه إذا لم يقصد القتل وكانت الآلة ما لا يقتل مثلها عمد بالإطلاق، بينما هذه الروايات نص على أن هذا ليس عمدا وإنما هو شنو خطأ شبيه عمد، فتقيد تلك المطلقات وتتقدم عليه بالأخصية. والحاصل أن هذه الروايات تشمل محل الكلام بالإطلاق، في حين أن الروايات السابقة مختصة به بمحل الكلام، فتقيد الأولى بالثانية، ومقتضى ذلك إخراج محل الكلام من إطلاق هذه الروايات، فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام على كون الحالة الثالثة من العمد. ومنه يظهر أن العمد يتحقق في الحالتين الأولى والثانية، وقد تكون هناك بعض الأمور تلحق بهما كما سيأتي، وهذا هو العمد الذي يترتب عليه القصاص. وأما شبه العمد الحالة الثانية الذي يترتب عليه الدية على الجاني لا على العاقلة، هذا يتحقق في الحالة الثالثة. الحالة الثالثة هي التي تحقق الخطأ شبه العمد، وقلنا المعتبر فيها وهذا هو قصد الفعل، قصد إيقاع الفعل بهذا بالشخص من دون قصد القتل ومن دون أن تكون الآلة ماذا؟ الآلة مما يقتل مثلها. وهو يشترك مع العمد في قصد الفعل، كل منهما هناك قصد إيقاع الفعل بهذا المجني عليه، في قصد الفعل الذي ترتب عليه القتل، وتعمده تعمد الفعل إيقاع الفعل على المجني على، ويختلف عنه في عدم قصد القتل به وعدم كون الفعل مما يقتل مثله، في حين أن المعتبر في العمد على ما تقدم إما قصد القتل بالفعل وإما كون الآلة التي يقتل بها مما يقتل مثلها. هذا تعمد الفعل المعتبر المأخوذ في كل من العمد والخطأ شبه العمد، تعمد الفعل. تعمد الفعل المراد به ظاهر تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، هذا هو المقصود به، تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه. يضرب زيد بالعصا فيتفق موته من دون قصد قتله، ويتعمد إيقاع الفعل بماذا؟ بالمجني عليه. يطلق الرصاص على واحد لا بقصد قتله فيصيبه فيموت لا بقصد القتل، هذا الثاني صار عمد لأن الآلة مما يقتل شنو مثلها. الأول ضربه بالعصا فمات، هذا يكون خطأ شبه العمد لأن قصد الفعل معتبر في كل منهما في العمد وفي الخطأ شبه العمد. ويقابل ذلك الخطأ المحض، يقابل الخطأ شبه العمد الخطأ المحض والذي لا شك فيه كما في الروايات حسب تعبير الروايات، وهما لا يوجد فيه تعمد الفاعل، حتى تعمد الفاعل ما فيه، لا قصد القتل ولا كون العالم ما يقتل مثلها. تعمد الفعل أيضا ما به، لكن يا تعمد الفعل مثاله هو شنو؟ أن يضرب طير فيقع في شنو؟ فيقع في إنسان، واضح إنه تعمد فعل خواكم نتيجة تعمد الفعل. المقصود بتعمد الفعل على ما قلنا في الخطأ شبه العمد وتعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، هذا المقصود بالنسبة إلى المجني عليه مو مطلقا. ولذا نقول بأن الخطأ المحض لا يعتبر فيه تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، لا يعتبر فيه هذا، كما إذا ضرب طيرا كما قلنا ورمى طائرا برصاصة فأصاب إنسانا. أو رمى إنسانا حربيا مباح الدم فأصاب مسلما معصوما له، أو رمى زيدا بقصد جرحه لا قتله فأصاب غيره فقتله، وهذا هو المتيقن من الخطأ المحض أن لا يتعمد الفعل بالنسبة للمجني على صدفة يصيبه فيقتله، لكن لا يتعمد، لا يتعمد قتله ولا يتعمد ماذا؟ ولا يتعمد إيقاع الفعل به، هذا هو المتيقن من ماذا؟ من الخطأ المحض. أكو صورة أخرى نذكرها الآن ونبحثها فيما سيأتي، صورة الخطأ المحض دي على العاقل، في الصورة الأخرى هي الكلام يقع فيها هل هي من الخطأ المحض أو لا، وهما لا يوجد فيه تعمد الفعل ولا القتل حتى بالنسبة إلى المجني، حتى بالنسبة إلى غير المجني على، حتى غير المجني على ما بتعمد فعل، أصلا تعمد فعل ما، إرادة للفعل ما موجود. كما إذا انقلب النائم على إنسان فماته، نائم قلب على إنسان فأماته، فإن الناعم ليس له قصد وإرادة. وكما إذا ركب دابة فجمحت به وقتلت أحد المارة، نقدر نقول مثل سائق السيارة إذا اصطدمت بالمارة فقتلت أحدهم بلا تقصير منه. هذا سيأتي الكلام فيها، هل تدخل في الخطأ المحض أو لا تدخل في الخطأ المحض، لأنه هنا تعمد الفعل ما موجود، أصلا تعمد فعل ما موجود. أكو فرق بين أن يرمي طير فيصيب إنسان، نقول إنه ما بتعمد فعل بالنسبة إلى المجني عليه، وبين حالة وصورة لا يوجد فيها تعمد وقصد الفعل أطلاقا، كنا لا يوجد عنده إرادة ولا يوجد عنده قصد. هاي مسألة الحاقة بالخطأ المحض أو لا سيأتي الحديث عنها مفصلا. زين. ومنه يظهر أن أقسام القتل والجناية ثلاثة: عمد محض وشبه العمد وخطأ محض، هذه أقسام ثلاثة. وهذا التقسيم الثلاثي هو المعروف والمشهور، بل المتفق عليه بين علمائنا رضوان الله عليهم، خلافا للعامة حيث اختلفوا في كونه ثلاثيا على ما تقدم، كما هو المنقول عن الشافعية والحنابلة، أو كونه ثنائيا وهو العمد والخطأ، عن ماكو شبه العمد، العمد والخطأ كما حكي عن المالكية وابن حزم الظاهري، أو كونه رباعيا أي الثلاثة السابقة بإضافة ما يسمى بالقتل الجاري مجرى الخطأ، ويراد به نشوء الموت من فعل غير مقصود ولا يقصد به القتل، وهو عبارة عن الصورة المتقدمة التي قلنا سيأتي الكلام عنها، نائم ينقلب فيميت شنو شخصا بجانبه فيقتله. هاي جعله قسم رابع، وجعلوا التقسيم تقسيم ماذا؟ تقسيم رباعي. على كل حال لا بد من ملاحظة الحالات الثلاثة السابقة والحالات الأخرى المختلف فيها وعرضها على النصوص لمعرفة مدى دلالتها وما هو موضوع الأحكام الثلاثة المذكورة في النصوص، أعني القتل القصاص والدي على الجاني والدي على ماذا؟ على العاقل. أما القصاص فقد عرفت أن موضوعه هو الجناية العمدية، وعرفت أنه يتحقق في حالتين: الأولى كون الفعل الذي يترتب عليه القتل مما يقتل مثله وإن لم يقصد به القتل، الثاني قصد القتل بفعل وإن لم يكن مما يقتل مثله على ما قتل. وأما الدي على الجاني فقد عرفت أن موضوعه شبه العمد، وأنه يتحقق في الحالة الثالثة المتقدمة التي فرض فيها قصد الفعل المتعلق بالمجني عليه، لا الذي لا يقتل مثله الفعل، لا يقتل مثله ما عدم قصد القتل به، ومرادهم بقصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه كما بينا، كما إذا تعمد ضرب زيد بالعصا فاتفق موته. وظاهرهم اعتبار ذلك في شبه الخطأ، في شبه العمد، الخطأ شبه العمد، يعني اعتبار وياي أن يقصد الفعل بالمجني عليه، أن هذا معتبر في العمد، في الخطأ شبه العمد. ومن هنا قد يقال على هذا الأساس، قد يقال بخروج الحالات التي لا يوجد فيها قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه عن شبه الخطأ، تخرج ماذا؟ عن شبه الخطأ التي لا يوجد فيها قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، لأن المعتبر في الخطأ شبه العمد القصد الفعلي بالنسبة إلى المجني، فإذا لم يتحقق هذا فلا يدخل في ماذا؟ في الخطأ شبه العمد. مثال شنو الذي لا يتحقق في هذا الشر؟ كما إذا قصد الفعل الذي ترتب عليه القاتل بالنسبة إلى غير المجني عليه فوقع على المجني عليه. مثال واضح، إذا رمى، كما إذا رمى زيدا أو رمى طائرا، رمى طائرا بقصد قتله، يقتل الطائر سيد الطائر، فأصاب عمرا، رمى زيدا فأصاب عمرا، رمى طيرا فأصاب ماذا؟ فأصاب عمرا. فإنه لم يقصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، عمر أصلا ما شغل به هو، أصلا ما يقصد إيقاع الفعل به فضلا عن قتله، فإنه لم يقصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه فضلا عن القاتل. هذه صورة نتكلم عنها، يعني هل يعتبر في الخطأ شبه العمد قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه هذا لابد منه أو لا؟ فإذا لابد منا حينئذ هذه الصورة ينبغي أن تخرج، لأنه لم يقصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه. مثال ثاني لا تتحقق فيه في هذا الشرط، كما إذا لم يقصد الفعل أصلا حتى بالنسبة إلى غير المجني عليه، نعم مثلنا له حتى بالنسبة إلى غير المجني عليه، لا قاصد الفعل لا على المجني عليه ولا غير المجني عليه أصلا، كما إذا كان نائما أو مغمى عليه فانقلب على إنسان فقتله، هذه أيضا تخرج عن الخطأ شبه العام أو لا؟ وعليه لا بد أن تدخل هذه الحالات إذا سلمنا خروجها عن الخطأ شبه العام، لا بد أن تدخل في الخطأ المحض بناء على أن الأقسام ثلاثة فقط، وأن التقسيم شنو؟ ثلاثي بلحاظ الأحكام. أقول جلال، أقول إن ظاهر النصوص اعتبار قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه في شبه الخطأ، ظهور أول للنصوص في اعتبار قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه في شبه العام موجود هذا الظهور، كما في قوله في صحيحة أبي العباس: أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله، أرمي شنو؟ رجل قصد فعل بالنسبة للمجني عليه، أرمي الرجل الذي لا يقتل مثله، قال هذا خطأ، طبعا مقصوده واضح، أرمي الرجل الذي لا يقتل مثله، فاتفق شنو؟ اتفق موته، اتفق موته. قال الإمام شنو؟ هذا خطأ، يعني هذا خطأ شبه شنو؟ العمد. واضح، فكأنه يعتبر فيه ماذا؟ قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، هذا التعبير هيك وحيد. وكما في قوله في صحيحة الفضل من عبد الملك المتقدم: سألته عن الخطأ، أهو أن يتعمد أو أن يتعمد ضرب رجل إلى آخر العبارة، أن يتعمد ضرب رجل عن الخطأ؟ طلع رواية شكدر رقمها رواية الفاضل، إيه أن أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟ قال نعم، هذا الخطأ اللي هو شبه، يعني بعدين يجي الخطأ المعهد، الخطأ شبه العام، أن يتعمد ضرب رجل لا يعتمد قتله فيتفق شنو؟ قتل يتفق موتا. إذا مأخوذ فيها ماذا؟ قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه. هاي أمر رواية.
وفي صحيح عبد العباس الأخيرة وزرارة
ورد. والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثل يتعمده. يتعمده يعني يتعمد هذا المجني عليه الذي قتل لكن لا يريد قتله، هذا هو الخطأ شبه. فكأنه أكو ظهور أولي في الروايات في اعتبار أن تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه في شبه العمد. وصلى الله عليه وسلم.